الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغنا رضاه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى العشرة المبشرين، وعلى سائر الأصحاب الميامين، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح لنا نساءنا، وأصلح لنا بناتنا وأولادنا، وأصلح لنا أزواجنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والخسران، ونعوذ بك من الظلم والطغيان، ونعوذ بك من سلب الإيمان والحرمان. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والسلامة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا عزيز يا غفار، اللهم يا عزيز يا غفار، اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا إليك، ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم إنا نسألك ونرجوك أن تشفي أمراضنا، وأن تذهب همومنا، وأن ترحم ضعفنا وذلنا، وأن تردنا إلى دينك مردا جميلا. أيها الأحباب، مع محمد والأصحاب نعيش في لقائنا المتجدد بعون الملك الوهاب، مع واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعله الله عز وجل أسوة للمسلمين والمؤمنين، حتى يعرف الرجل كيف يتعامل مع امرأته ومع أهل بيته. نتكلم عن بيت من بيوت المسلمين، إنه بيت سيد من سادة الخزرج المرموقين، وأحد الأنصار السابقين، مع خطيب الأنصار وخطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي إذا تكلم أفحم المتكلمين، وإذا نطق أنصت إليه جميع المستمعين. إنه صاحب البيان، صاحب البيان الرائع، واللسان المنطلق الذي أوتي جوامع الكلم من تعليم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي يعده للقاء الوفود، وكان إذا لقي النبي وفدا تكلم النبي بجوامع كلمه، ثم قال له تكلم. ويتكلم صحابينا الجليل ثابت ابن قيس ابن شماس ابن زهير ابن مالك ابن امرئ القيس ابن مالك الخزرجي الأنصاري. نتكلم اليوم عن واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله الله نموذجا يضرب به المثل في الشجاعة في حسن الخلق، لكنه كان غير جميل الشكل، كان ذميم الخلقة رضي الله عنه وأرضاه، لكن دمامة خلقته لم تمنعه بأن يرتفع في أعلى عليين، بل لم يمنعه سوء خلقته من أن يكون مع النبي في الجنة، بل إن النبي بشره بأنه في الجنة وبشره بهذه البشرى العظيمة. أما ترضى يا ثابت أن تعيش حميدا وأن تقتل شهيدا وأن تدخل الجنة؟ الله أكبر، ما أجلها من بشرى يبشر بها النبي ثابت بن قيس ويقول له: أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تقتل شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رغم سواد وجهه ودمامة خلقته وقصر قامته، إلا أن النبي كان يعرف له شأنه. قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل ثابت بن قيس، ونبينا يقول عن ثابت: نعم الرجل، فيقول: إنه رجل ليس كسائر الرجال، بل هو في الذروة والقمة من الرجال، رغم ما به من عيب الخلقة، رغم ما به من سوء الخلقة. لا والله، إن الله عز وجل ما خلق أحدا سيء الخلقة أبدا، بل إن ربنا عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله عز وجل خلق الخلق في أحسن صورة، ويقول ربنا: صوركم فأحسن صوركم. فالله خلق الإنسان وصوره وجمله وزينه، حتى وإن كان في خلقته بمقاييس الناس سوادا في الوجه أو دمامة في الخلقة، لكنه في أحسن تقويم، كما قال ربنا عز وجل إذ فضله، أي فضل الإنسان والبشر على سائر خلق الله عز وجل. ومن أدراك أن سواد الوجه يعد عيبا؟ من يدريك؟ ربما أن سواد الوجه يكون ميزة وخصلة حميدة، بل إن بعض الناس لا يحب إلا صاحب الوجه الأسود، ويبغض ويكره صاحب الوجه الأبيض. والله عز وجل جعل الناس هكذا، بل إن بعض الناس يتكلم عن نفسه أنه أحب امرأة سوداء، فقال لما دخل حبها قلبه قال: أحب لحبها السودان حتى أحب أو حتى أحببت السود من الكلاب. رجل مغرم بمحبوبته وصادف أن كانت سوداء، وحبه لها أنساه سواد وجهها، بل تحول هذا السواد في عينيه جمالا، بل إنه أصبح في نظره مقياس للجمال، فيقول: أحببت لحبها السودان حتى أحببت السود من الكلاب. كان إذا رأى شيئا أسود حتى وهو يجري هكذا، له ذيل يجري هكذا، يقول: هذا محبوبي، لأنه يشبه محبوبته لا في الخلقة بل في اللون. بل إني أقول إن ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه لم تمنعه دمامة خلقته من أن يكون معجبا بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، بل إنه جاء إلى النبي كما عند الحاكم بسند صحيح يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إني خشيت أن أكون قد هلكت. قال: ومما؟ قال: لأن الله عز وجل نهانا أن نفرح بأن نحمد بما لم نفعل، وأنا رجل أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء، وأنا رجل أحب الجمال. انظر في لفظة ثابت بن قيس يقول وأنا رجل أحب الجمال، فهو رأى أن الجمال ليس في سواد الوجه، إنما الجمال في استقامة الخلقة، في اعتدالها، في طاعته لربه. لهذا كأني بثابت بن قيس يقول للناس جميعا إن في داخل كل واحد منا خصلة، إن في داخل كل واحد منا خصلة حميدة، خصلة ترفعه على غيره لو أنه نظر في حال نفسه وفكر في أمره. يقول كأني بثابت يقول رأيت العز في أدب وعلم وفي ورأيت العز في أدب وعلم وفي الجهل المذلة والهوان. كأنه يقول إن شرف الإنسان خاصة الرجل لا يقاس بجمال الوجه، ولا يقاس بخضرة العينين، ولا يقاس بنعومة الشعر وطوله واصفراره أو حمرته، ليست هذه المقاييس عند الرجال. إن الرجل لا يفتخر ببياض وجهه وخضرة عينيه وطول شعره واستقامة قامته، إنما يفتخر الرجل بأدبه وعلمه. هذه المقاييس، رأيت العز في أدب وعلم وفي الجهل المذلة والهوان. وما حسن الرجال لهم بفخر، وما حسن الرجال لهم بفخر إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان. وما حسن الرجال لهم بفخر، لا يمكن أن يفتخر رجل ببياض وجهه ولا بجمال شكله ولا بحسن سمته، لا يفتخر الرجال بهذا، إنما هذه عادة النساء. تفتخر المرأة على غيرها بطول شعرها أو بنعومته أو بألوان عينيها، هذا للنساء. أما الرجال لهم مفاخر أخرى، مفاخرهم تكون في الأدب، تكون في العلم، تكون في الخلق، يكون في حسن البيان وروعة الكلام وأدب اللسان. فما حسن الرجال لهم بفخر إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن يكون له وجه وليس له لسان. ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، نحن معه في بيته لما ينزل قول الله تعالى إن ثابت وجهه غير جميل لكن قلبه نقي تقي صاف راق مملوء بالإيمان، هذا الذي رفع شأنه لا عند النبي بل عند المسلمين إلى آخر الزمان. فما زلنا وما زال من يأتي من بعدنا يترضى عن ثابت بن قيس ويعرف مناقبه ويشهد له بأنه في الجنة، ويشهد له بأنه نعم الرجل لكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرجولة ليست في محاسن الوجه ولا في كثرة الإنجاب، إنما الرجولة عند الله مقاييسها أخرى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما قيمة الرجل إذا وعد وأخلف في وعده؟ ما قيمة الرجولة إذا تحدث وكذب في كلامه؟ ما قيمة الرجولة إذا كان طويلا عريضا؟ فإذا شهد المعركة أو حضرها كان أول الفارين الهاربين. ما قيمة الرجولة؟ أما الرجولة في ثبات القلب، في أدب وحسن الخلق، في العلم، في البيان الرائع، في الجهاد والدفاع عن أعراض المسلمين وأراضيهم. قال ثابت بن قيس كما في صحيح الإمام مسلم: حتى تعرف لماذا شرف الله ثابتا وأصحاب النبي لا بالصور ولا بالأجسام، إنما بما كمن في القلوب والجنان. اسمع، يقول لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قعد ثابت بن قيس في بيته كما تقول ابنته يبكي. اسمع إلى القلب الحي، اسمع إلى القلب اليقظ. وأنا أسأل نفسي وأسأل إخواني من المسلمين المشاهدين والمشاهدات، هل خلا أحدنا بنفسه وأغلق عليه بابه وفكر في حال نفسه، فكر في معاصيه وذنوبه، فكر في الأوامر التي جاءت من عند الله وعند رسوله ماذا فعل فيها؟ هل فكر أحدنا في ذنب فعله أو في كبيرة وقع فيها ماذا سيفعل الله به بمجرد أن ينزل هذا النهي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. وأورد الإمام البخاري في صحيحه بابا هو باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. المؤمن صاحب القلب اليقظ، صاحب القلب الحساس. وكان أصحاب نبينا الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما رباهم على الخوف المتعقل، على الخوف الشرعي، على الخوف من الوقوف بين يدي الله، لا الجبن من كل شيء، لا الخوف من كل شيء. يخاف من فأر يجري، يخاف من صرصار في السقف ويسمي نفسه رجل. إن الرجولة هي الخوف الحقيقي الشرعي القلبي العقلي من الله عز وجل. وهذا الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه أصحابه، رباهم على الخوف من الله، رباهم على أن يعرفوا أن المعصية عاقبتها سوء، أن المعصية عاقبتها سوء. ولهذا كانوا يخافون من الذنوب والمعاصي، بل إن أحدهم كان يرى أن ذنبه فوق رأسه لا يغادره لا ينساه، بل إن أحدهم، وهذا من كمال تربية النبي لهم، إذا نزل الأمر يقول أنا المعني بهذا الأمر، وإذا نزل النهي والزجر قال أنا المعني بهذا النهي والزجر، كأن الله يعنيني. لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، وكان ثابت بن قيس خطيب النبي، وكان ثابت بن قيس خطيب النبي جهير الصوت، كان صوته عالي جهير الصوت. فلما نزلت الآية اتهم نفسه، ما برأ نفسه ولا ألقى التهمة على غيره ولا قال غير المعني كما نفعل كلنا. كل من يتكلم ويستمع ويشاهد يقول أما أنا لو كان الناس كلهم مثلي، يا سلام كانت الدنيا غير هذه الدنيا، يا ليت الناس مثلي في الأدب، في خفض الجناح، في الإحسان إلى الناس، في معاملتهم، في صلة الأرحام، في بر الوالدين، يا سلام لو أن الناس مثلي. أما أصحاب النبي كان أحدهم يتهم نفسه ولو وقع في صغيرة، كما يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنكم لتعملون أعمالا. هذا الكلام لمن؟ للتابعين، لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جيل الخيرية أيضا، يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها في زمن رسول الله من الموبقات هي في أعينكم مثل الشعرة، هي في أعينكم مثل الشعرة، نحن نعمل أعمال كأمثال الجبال من المعاصي والسيئات. لكن أحدنا لا يتهم نفسه، أما أصحاب النبي فكان الواحد فيهم يتهم نفسه. رباهم النبي على المراقبة، رباهم النبي على الخوف الشرعي من الله عز وجل، رباهم النبي على أن يقول كل واحد في نفسه إن الأمر لي وإن النهي لي. لما نزل جلس ثابت في نفسه يبكي خوفا من الله ويقول أنا الذي حبط عملي. فيصلي النبي الفجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا درس آخر كما قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال ينبغي لكبير القوم أن يتفقد من يعول من يرعى. فالنبي يصلي الفجر ولا يرى ثابت بن قيس هذا القصير هذا الأسود، ينظر النبي في أصحابه 10,000 20,000 100,000 فلا يراه النبي، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم يا أبا عمرو لسعد بن معاذ يا أبا عمرو أين ثابت بن قيس أين ثابت؟ قال أشتكى، يعني هل هو يشتكي من مرض؟ أين ثابت؟ أشتكى. فيقول سعد بن معاذ والله يا رسول الله إنه لجاري وما علمت له من شكوى. إنه جاري، هذا درس آخر. الجار يعرف أحوال جاره، يعرف إن كان يشتكي أو لا يشتكي. في زماننا الجار يعرف كيف يؤذي جاره، كيف يتعمد إذلال جاره، كيف يتعمل طرده من البيت. يا ليته يمشي، يا ليته لا يجلس، بكل حيلة. أما سعد يقول إنه جاري وما علمت له من شكوى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل أين ثابت بن قيس قال رجل من القوم أنا أعرف لك حاله يا رسول الله إن شئت أذهب أعرف حاله. قال فذهب الرجل فطرق الباب فقالت امرأته هو ذاك في داخل البيت يبكي. فدخل الرجل فسأله أي سأل ثابت بن قيس، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عنك. أليست هذه منقبة لثابت أن يسأل النبي بنفسه عن ثابت بن قيس؟ آلاف من أصحابه لكن النبي يسأل عن ثابت بن قيس. أقول لدعاتنا لأئمة المساجد هذا درس من النبي صلى الله عليه وسلم. ليست مهمة الداعية ولا مهمة إمام المسجد أن يدخل فيصلي بالناس أو يدخل فيقول للناس درسا أو يصعد المنبر فيخطب فيهم الجمعة يحرك قلوبهم ويزلزل أفئدتهم ثم يمضي إلى بيته لا يعرف أحدا ولا يكلم أحدا ولا يتعرف على أحوال الناس. ما كان هذا شأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل سيرد هذا كثيرا في كلامنا عن صحابة نبينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتفقد أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا يتفقد جيرانه، وكان إذا صنع طعاما قال اذهبوا به لفلان واذهبوا به لفلان، وكان إذا جاءه مال قسمه النبي على فلان وفلانة، وما ترك أحدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وأعطاه منه. وكان النبي يتفقد أصحابه، من غاب سأل عنه، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا غاب أحدنا أتيناه، فإن كان مريضا عدناه، وإن كان مشغولا أعناه، وإن كان غير ذلك زرناه، كانت زيارة لنا في الله. فإن كان مريضا عدناه وأخذنا أجر عيادة المريض، وإن كان مشغولا أعناه في عمله وهذا واجب علينا، وإن كان غير ذلك فهي زيارة في الله عز وجل، لأن الله أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبر الأمة أنه قد وجبت محبة الله للمتزاورين فيه، وجبت محبتي للمتزاورين في. فهذه زيارة في الله. يقول الرجل لثابت: إن رسول الله يسأل عنك، أبك شكوى؟ أبك مرض؟ قال: لا والله، ما بي من مرض إلا أن هذه الآية نزلت فأنا الذي أرفع صوتي، أنا الذي حبط عملي. فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه يقول إنه حبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل هو في الجنة، بل هو في الجنة. وفيه أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: فكنا نرى ثابتا يمشي على الأرض ونعلم أنه في الجنة. الله أكبر. رجل يأكل ويشرب، رجل يتزوج وينجب، رجل يمشي في الأسواق يبيع ويشتري، وهو مقيد في الجنة، وقد علم الله منزلته وأخبر بها نبيه في الجنة. أي فضل هذا؟ أي منقبة هذه لثابت بن قيس أن يمشي ويعيش بين الناس ثم هو في الجنة يقينا لا شك فيه بشهادة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه أيضا من معالم نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأن الله أخبره بأن ثابتا في الجنة، بل قال في الحديث الآخر: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ ومات وقتل شهيدا في السنة 12 من هجرة النبي في معركة اليمامة كما أخبر النبي، لينال الشهادة ويدخل الجنة ويصدق فيه وعد الله عز وجل، فيكون ثابت في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. أنا أقول الذي يحرك قلبي هو إحساس ثابت من خوفه من نزول هذه الآية، أو بخوفه من نزول هذه الآية. واسمع إلى الجائزة العظيمة من الله عز وجل، أنه لما خاف أمنه الله، ولو أمن لخوفه الله عز وجل. فالخوف في الدنيا من الله يحول الإنسان إلى دار الأمان، إلى دار السعادة، إلى دار الهناء. أما من أمن في الدنيا فإن الله عز وجل ما كان ليجمع على عبده أمنين ولا خوفين، فمن أمنه في الدنيا أخافه الله يوم القيامة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. هذا ثابت في الذروة من أصحاب النبي في الخوف من الله، في أعلى المنازل في الخوف من الله. لهذا كانت البشرى من رسول الله له بأن يدخله الله الجنة أو بأنه في الجنة. ثابت بن قيس رضي الله عنه تزوج كغيره من الرجال، لأن النساء للرجال خلقنا. فتزوج ثابت بن قيس بامرأة جميلة، وامرأة ذات حسب ونسب، واختار ثابت بن قيس امرأة في أعلى درجات كمال المرأة، من جمال شكلها، ومن عظم حسبها ونسبها، ومن كثرة مالها. إنها جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول سيد الخزرج، بل إنه الذي كان يؤهل لأن يكون ملكا على المدينة، ملكا على الأوس والخزرج. ما اتفقت كلمة الأوس والخزرج على رجل إلا على عبد الله بن أبي بن سلول. فانظر إلى ثابت بن قيس، وهي مسألة عجيبة. ثابت بالوصف الذي وصفه به أهل العلم من شكل وهيئة، لكنه يطمح أن يتزوج بشريفة قومه، شريفة قومه، جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول سيد الأوس والخزرج، بل هو ملك المدينة. قال: فتزوج ثابت بجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وما مرت أيام كما في صحيح الإمام مسلم والبخاري أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث مروي من حديث عبد الله بن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن جميلة، وفي رواية أن زوجة ثابت بن قيس، أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت لا أراه. وفي رواية أنها جاءت النبي، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، رأسي من رأس ثابت حرام، والله إني أخاف الكفر في الإسلام. يا رسول الله، ثابت لا أعيبه في خلق ولا دين، ولكني لا أستطيع أن أنظر إليه لدمامة خلقته. وعند الترمذي بسند حسنه الشيخ الألباني من حديث العفراء بنت معوذ أنها قالت: جاءت حبيبة بنت سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه بغلس، وهو في طريقه لصلاة الفجر، وجلست عند باب بيت النبي، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما لك؟ ما الذي جاء بك قبل الفجر في ظلمة الليل؟ ما الذي جاء بك؟ قالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس لا أطيقه، لا أستطيع أن أنظر إليه. اسمع، هذه حالة من الحالات التي تحدث في البيوت، بل كثيرا ما تحدث في بيوتنا. وقلت إنني أردت بالكلام عن سيدي وسيدنا ثابت بن قيس لنعرف كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعاملون مع زوجاتهم إذا حدثت البغضاء والشحناء بينهما. ماذا يفعل رجال هذا الزمان ونساء هذا الزمان إذا حدث بين الرجل والمرأة شحناء وبغضاء؟ تسمع العجائب وترى ما هو أعجب مما تسمع، تسمع الفضائح، تسمع الكشائف، تكشف السرائر وتفضح الضمائر، وتظهر خبايا النفوس. المرأة تتهم زوجها، تتهم زوجها بتهم ما أنزل الله بها من سلطان، فقط تريد أن تنخلع منه. والرجل يتهم زوجته بتهم ما أنزل الله بها من سلطان، فقط يريد أن يطلقها أو يريد أن يعضلها حتى تطلب الطلاق بنفسها وتتنازل عن حقها. في كل يوم بل في كل ساعة نسمع عجائب وغرائب في البيوت، سوء في الخلق، سوء في المعاملة، تسمع شتائم وسباب، بل إنك تسمع ضرب وطحن ربما يصل إلى حد الكسر، وربما تجاوز الحد إلى حد القتل. أن يقتل الرجل زوجته أو تقتل الرجل أو تقتل المرأة زوجها، غرائب وعجائب هذه تحدث في بيوت مسلمين، تحدث في من أراد الله أن تكون المودة والرحمة بينهما، تتحول المودة والرحمة إلى بغضاء وكراهية، إلى قتل وقتال، إلى تهم، إلى اتهامات على الملأ، وربما على الصحف، وربما على شاشات الفضائيات التي نسمع فيها تقول: يا شيخ، زوجي يفعل كذا وكذا، وهو يقول: زوجتي تفعل كذا وكذا. اتهامات بعضها حق وأغلبها باطل، فنسأل الله السلامة. هذه امرأة ثابت بن قيس، اسمع إلى أدبها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي لما تذهب إلى النبي لتشتكي زوجها ثابت بن قيس شكوى بالحق، واسمع إلى أدبها لما تبدأ بالكلام عن زوجها، زوجها من؟ التي تبغضه، هي تبغضه لا تطيقه، مع بغضها له، مع كراهيتها له. أنا قلت في مرة من المرات، تدخلت في مسألة بين زوج وزوجة في أول الأمر، وكان قد تراضيا أن يحكماني في الأمر وأن أكون حكما بينهم، فسألتها، وكان الكلام عن طريق التليفون الهاتف، فسألتها: أنت تثقين في خلق ودين زوجك؟ قالت: نعم أثق في خلقي ودينه. قلت لها: أحسنت ورضي الله عنك، إذ أفصحت وأبنت وأظهرت أخلاق زوجك الحسنى وأنصفتيه بقولك هذا، إذن أنت تثقين في خلقه ودينه؟ قالت: نعم. قلت لها: فاتركيه لخلقه ودينه، واعلمي أن دينه يرده، أو أن خلقه يرده. بعض الرجال عنده أخلاق الرجال لكن دينه ضعيف فيرده خلقه. أصحاب النبي كان أحدهم حتى وهو يقاتل في المعركة، معركة بين مسلمين وكفار، معركة تتجرأ فيها المرأة المشركة في الخروج لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا عكاشة بن محصن الذي أعطاه النبي سيفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد، لما انكسر سيفه أعطى له النبي سيفا، أو قيل أعطاه النبي سيفه صلى الله عليه وسلم. قال عكاشة بن محصن فرأيت امرأة تحمس المشركين على الحرب وتدفعهم لأن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمعتها تحمس الناس وهي متلثمة، لا أدري هذا رجل أو امرأة. قال: فحملت عليها، رأيتها عملاقة تحمس الناس على الحرب وتشجعهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: هذه رأس الضلال، هذه رأس الكفر، أذهب إليها. قال: فحملت عليها ورفعت سيفي لأضربها، فسمعت ولولة امرأة، هي منذ لحظة كانت تزعم أنها رجل وتقول لهم: ادخلوا لحرب رسول الله، تقدموا، نحن بنات من بني طارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق، تشجع الناس وتقول لهم: نحن بنات بني طارق، احنا بنات مهيئات لكم يا معشر المجاهدين المهاجرين، يا معشر المجاهدين المحاربين للنبي الأمين، إن أقبلتم للحرب نحن نعانقكم ونستقبلكم ونعطيكم ما تشاءون، وإن أدبرتم ووليتم وفررتم سترون منا شيئا لا تصدقوه. قال: فلما رفع عكاشة سيفه ليضربها سمع ولولة امرأة تحت السيف، قال: فكففت سيفي وكرهت أن أقتل بسيف رسول الله امرأة، برأت سيف رسول الله من أن يضرب به امرأة من؟ مشركة. وأنت لا تستحي أن تضرب امرأة مسلمة، بل لا تستحي أن تضرب امرأتك، نصفك، شريكتك، أم أولادك، تتجرأ عليها وتتسلط عليها ولا تستحي أن تكف يدك عنها. ذهبت المرأة جميلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول له: يا رسول الله، هذا ثابت بن قيس والله لا أعيبه في خلق ولا دين. جميل، خلق ودين. هذه المرأة التي سألتها ما تقولين في ديني وخلقي؟ أتثقين في خلقي ودينه؟ قالت نعم. قلت فدعيه واتركيه، فإن خلقه يرده وإن دينه يرده، فاتركيه لخلقه ودينه والله حسيبه. وقولي له فوضت أمري إلى الله وأنت المسؤول عني، والله هو الذي يجزيك بالإحسان إحسانا وبالإساءة إهانة ومهانة وذلة في الدنيا قبل الآخرة، وأنا فوضت أمري إلى الله. قالت حسن. وتركتها وتركت واستقامت الحياة زمانا، وما مرت أشهر قلائل إلا ووجدتها تتصل مشكلة بيني وبين زوجي، فنسيت ماذا قلت لها من قبل، فقلت لها أتثقين في خلقه ودينه؟ قالت والله لا عند لا خلق ولا دين. عجيب، لا خلق ولا دين، ما مر إلا شهر أو شهران وانقلبت الحال، لا خلق ولا دين. أقول إن المرأة هي الحكم على الرجل دائما، والكلام من عندي. إذا أردت أن تعرف خلق ودين رجل فاسأل عنه أهله، ستسمع عجبا. ترى الشيخ الذي يتكلم هذا، ترى الخطيب المفوه هذا، ترى الرجل جميل الشكل حسن العشرة في خارج بيته هذا، اسأل عنه أهل بيته، اسأل عنه زوجته، واسأل عنه بناته وأولاده وأولاده، تسمع كلاما مناقضا. معقول هذا الشيخ يكون هكذا في نعم والله. لماذا؟ لأنه ما تربى على مائدة القرآن ولا مائدة السنة، ما تربى كما تربى أصحاب النبي من النساء والرجال. اسمع ماذا تفعل المرأة اليوم لما تذهب تشتكي زوجها، إما أن تريد ترفع قضية طلاق أو قضية خلع، ماذا تفعل؟ تأتي بشهود زور، تتهم اتهامات باطلة، تفتري عليه افتراءات، تلجئه لأن يضربها حتى يكون ذلك حجة لها، تفعل فيه أفعال عجيبة. والعكس، ربما ترى الرجل يفعل في امرأته مثل هذا وأكثر من هذا، يتسلط على امرأته، يتجرأ عليه، لا تعرف له حوار ولا كلام، لا تعرف إلا لغة العصا والضرب باليد. وربما ترى بعض الرجال يضرب امرأته كأنه يقاتل عدوه في معركة، يضربها بعصا كبيرة تكسر عظمها، تطحنها طحنا، ويدعي أنه رجل أو مسلم أو حتى على خلق عال رفيع. اسمع إلى الذين تربوا على يد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقول هذه المرأة ذهبت إلى النبي وقالت له يا رسول الله ثابت لا أعيبه في خلق ولا دين. أحسنت أيتها المرأة، لكني لا أنظر إليه، لا أطيقه. في بعض الروايات في سنن أبي داود بغير تصحيح ولا تعقيب لم يعلق المنذري عليه، قالت المرأة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لولا مخافة ربي لبصقت في وجهه. أنا ما أظن أن امرأة مسلمة في هذا الزمن تقول هذه الكلمة، لكن هكذا أوردها الإمام أبو داود ولم يعلق عليها الإمام المنذري. قالت يا رسول الله لولا مخافة ربي، حتى لو قالت هذا هي قالته على سبيل التفخيم للأمر، تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشدة كراهيتها لثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. تقول والله لولا مخافة الله لبصقت في وجهي يا رسول الله. في الحديثين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتردين عليه حديقته، أو في رواية الحديث بتمامها نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثابت بن قيس ليسمع منه، فقال له يا ثابت ما تقول امرأتك؟ قال وما تقول؟ قال إنها تقول كذا. وهذا من الواجب على من يحكم في محكمة أو في حكومة بين اثنين أن يسمع من الطرفين، فلم يسبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام، بل إنه دعا ثابت بن قيس وسأله: ما تقول امرأتك يا ثابت؟ قال: وما تقول يا رسول الله؟ قال: إنها تقول كذا. قال: فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سكت ثابت: نعم يا رسول الله، ماذا أفعل؟ هكذا خلقني الله، أسود الوجه، دميم الخلقة، قصير القام، ماذا أفعل؟ في بعض الروايات أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، والله إني رأيت، رفعت خباء خيمتي، خباء الخيمة، خيمتي، فرأيت ثابتا يقدم مع جماعة من الرجال، يا رسول الله، رأيته والله أقصرهم قامة وأسودهم وجها وأدممهم خلقة. شفته كده بين الرجال، عجيب، أقصر واحد فيهم، أسود واحد فيهم، خلقته دميمة، يا رسول الله أنا لا أطيقه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي من؟ جميلة. وقال أهل العلم إنها كانت جميلة كاسمها، وهي بنت من؟ بنت عبد الله بن أبي بن سلول. عجيب، ألا يسأل أحدنا سؤال: ولماذا تزوجت جميلة بثابت بن قيس؟ لماذا؟ أقول: لأن ثابت بن قيس من قوم عبد الله بن أبي بن سلول، من الخزرج، وثابت بن قيس سيد من سادة الخزرج، فهو شريف، سيد من أسيادهم. وفي ظني أنه كان غنيا، كان كثير المال، لأنه كان يدفع للمرأة مهرا حديقة. في حديث جميلة بن عبد الله بن أبي بن سلول أنه أمهرها حديقة، حديقة كما قال أهل العلم بستان كثير الشجر، يعني بستان متنوع، حديقة بستان كبير. إذن كان ثابت غني. العجيب أنه في حديث حبيبة بنت سهل بن أبي حثمة، الحديث الآخر، حبيبة بنت سهل بن أبي حثمة أنه أمهرها حديقتين. واضح أن كان ثابت عنده أراضي كثير، عنده بساتين كثيرة. والعجب أن الخلع في حياة ثابت بن قيس قد تكرر، فتكرر من جميلة بنت عبد الله بن أبي، وتكرر من حبيبة بنت سهل، وتكرر من امرأة أخرى تسمى مريم العالية، مريم العالية، فتكرر الخلع في حياة ثابت بن قيس. جزئية: جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن تتزوج ثابت بن قيس كانت تحت حنظلة ابن أبي عامر الراهب، حنظلة غسيل الملائكة. هذه جميلة، هذه كانت زوجة لحنظلة، ولما قتل حنظلة في يوم أحد أنجبت من حنظلة عبد الله بن حنظلة. وأنتم تعرفون إن حنظلة ما جلس معها إلا ساعة، فسمع نداء رسول الله بالخروج حي على الجهاد، فتركها في فراش عرسها وخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يغتسل من الجنابة. فقال لما خرج حنظلة من عندها، اسمع إلى المرأة جميلة بنت عبد الله بن أبي، لم تكن جميلة الشكل فحسب، بل كانت عاقلة حازمة رضي الله عنها وأرضاها، عاقلة. لما خرج من عندها حنظلة ما جلس معها إلا ليلة أو جزء من ليلة. قالت: فلما خرج من عندها حنظلة خرجت إلى قومها فدعتهم وأعلمتهم أنه بنى بها، دخل بها، كأنها علمت رضي الله عنها أو ألقى الله في قلبها أنها ستحمل من حنظلة، ولم يجلس معها إلا هذه الساعة، وأراد الله عز وجل أن تحمل من هذه الليلة وأن تنجب لنا ولدا هو عبد الله ابن حنظلة الإمام، الذي بايعه الناس بعد ذلك في زمن يزيد بن عبد الملك، في زمن يزيد بن معاوية، بايعوه لأن يكون أميرا على المدينة، عبد الله ابن حنظلة هذا الذي جاء في ليلة واحدة، ثم خرج أبوه ومات، ومات أبوه من قبل أن يغتسل من الجنابة، فغسلته الملائكة فهو غسيل الملائكة. في كلامي عن أصحاب نبينا نحب أن نتعرف عن البيوت كيف تتكون. هذه جميلة كانت زوجة لحنظلة ابن أبي عامر الراهب، فلما مات عليها فلما مات عنها انتقلت إلى ثابت بن قيس، وده ممكن يكون سبب من الأسباب الأخرى أن ثابت سيد من سادة الخزرج وتزوج بامرأة حنظلة بعد موته فهي أرملة ومعها ولد، فحنظلة أنجب عبد الله وثابت أنجب محمد، فمحمد ابن ثابت أخو عبد الله ابن حنظلة رضي الله عنه لأمه. مش كده بس لا، ومحمد ابن ثابت ابن قيس أيضا أخو امرأة أخرى هي الفريعة بنت مالك ابن سنان. الفريعة ابن مالك ابن سنان أخت محمد ابن ثابت ابن قيس لأمه. معنى ذلك أن جميلة بنت عبد الله بن أبي لما خلعت نفسها من ثابت بن قيس تزوجت بعده مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. الفريعة بنت مالك بن سنان هذه هي التي روت لنا الحديث المشهور في عدة المتوفى عنها زوجها بأن تبقى في بيتها، لأنها قالت ذهبت إلى النبي وقالت يا رسول الله مات زوجي ولم يترك لي بيتا ولا أهلا في بلد أخرى، فأذن لي أن أعود إلى أهلي، فأذن لها النبي. فلما ولت يعني خرجت لتذهب إلى بيت أهلها دعاها النبي وقال لها ماذا قلت؟ قالت قلت كذا يا رسول الله، قال لا ارجعي وامكثي في بيتك حتى يأتي أجل الكتاب، امكثي حتى تقضي عدتك 4 أشهر و10، ولهذا هي التي روت لنا هذا الحديث. فجميلة بنت عبد الله بن أبي هي زوجة ثابت بن قيس وهي أم محمد بن ثابت وأم عبد الله بن حنظلة وأم الفريعة بنت مالك بن سنان، كل هؤلاء حتى نعرف كيف كانت تتكون البيوت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلام مع أصحاب نبينا أنا أشعر أنه يمر سريعا، ولكنني أقول لكم جميعا إن جميلة لما ذهبت إلى النبي لتقول أو لتشتكي لثابت بن قيس قال النبي لثابت قال النبي لها لجميلة أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، يأخذ الحديقة وفوق الحديقة. وفي حديث حبيبة بنت سهل بن أبي حثمة أنها لما ذهبت تشتكي إلى النبي قبل الفجر في غلس الليل دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت وسأله عما تقول هذه المرأة، فقال النبي لها صلى الله عليه وسلم أتردين عليه ما أعطاك؟ تردي إلا أخذ منك؟ فقال ثابت بن قيس أو يصلح هذا يا رسول الله؟ هو ينفع إننا أخذ الذي دفعته لها مهرا ترده علي مرة ثانية؟ قال النبي نعم. قال فإن عندها حديقتان، أنا أعطيتها حديقتين. فقال تردين الحديقتين؟ قالت نعم. فردت الحديقتين وأمره النبي أن يفارقها. هذا هو الخلع، هذا هو الخلع الذي أردت أن أتكلم عن حياة ثابت بن قيس من أجل الكلام وإعطاء نبذة كيف يكون الشقاق والخلاف في بيوت المسلمين، كيف نختلف، كيف يصلح حالنا حتى عند الخلاف بيننا. أنا أقول في زماننا هذا ما ترى رجلا طلق امرأة وبينهما أولاد إلا وتسمع كلام ليس له مثيل، فضائح، أخبار وأحوال، الأولاد يعيشون في ضنك في سوء حال، لا هم إلى أمهم ولا هم إلى أبيهم، إن أمسكتهم الأم منع الأب عنهم المال والعطاء والنفقة، يقول حتى أذلها. أنت لا تذلها، أنت تذل أولادك، أنت تعذب أبناءك أولادك، يقول ما أريدهم، يموت. تسمع كثير من هذا؟ أيرضي هذا ربنا؟ وإذا أخذهم الزوج لا تعرفهم المرأة تقول له خذ أولادك، أنا أريد أن أعيش حياتي ولا أريدهم، سآتي بأولاد غيرهم، وتتركهم وكأنها ليست أما لهم. هل ترى هذا في أحوال حياة نبينا وصحابة نبينا؟ هذا الذي ذكر الإمام الذهبي في السير، وهي سريعة أقولها لكم، ذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمة سهل بن سعد الساعدي أنه تزوج بخمس عشرة امرأة، تزوج خمس عشرة امرأة رضي الله عنه، خمس عشرة امرأة، معنى ذلك أنه طلق إحدى عشرة مرة، طلق إحدى عشرة مرة وبقي عنده، لو قلنا بقي عند أربع يبقى طلق إحدى عشرة امرأة. كيف طلقهن؟ كيف تم الطلاق بين سهل بن سعد الساعدي وبين نسائه؟ بالفضائح، بما نسمع ونرى، بالقطيعة، بالخصومة. اسمع، يقول الإمام الذهبي في السير: وصادف أن دعي سهل بن سعد إلى وليمة وفيها تسع نسوة ممن طلقهن، تسعة من الحداشر، تسعة حضرنا الوليمة. قال: فلما خرج سهل بن سعد من الوليمة وقفنا على طريقه، يعني التسع نسوة المطلقات، وقفنا على طريقه عند خروجه يسألنه، التسعة وقفوا على طريق سهل بن سعد بيقولوا له إيه؟ ماذا يقولون له؟ لو كان في زماننا ماذا تقول المطلقة لزوجها الذي جاء؟ وجاي تاكل؟ لك نفس تاكل؟ وفالح قوي معزوم؟ واحدة تانية تقول له: مش هتشوف فرح ولا هتتمتع أبدا، انت فاكر نفسك عشان اتجوزت غيرنا هتتمتع؟ لا، لا يمكن تستمتع أبدا، سترى ما يفعل الله بك. قال: وقف على طريقه تسع نسوة يسألنه ويقولن له: كيف حالك يا أبا العباس؟ كيف حالك يا أبا العباس؟ هل تسمع امرأة مطلقة تقول لزوجها هذا؟ تقول له تسع: كيف حالك يا أبا العباس؟ رضي الله عمن تأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن تعلم وتربى على مائدة القرآن وسنة النبي. أنا أقول والله نحن بحاجة، لهذا اخترت الكلام عن أصحاب النبي حتى نعرف كيف كانت تعيش البيوت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما سمعنا أن واحدا من أصحاب النبي طلق امرأة وحدث ما يحدث في زمننا هذا، بل إنهم كانوا يعرفون أمر الله: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا بيان من الرحيم الرحمن لكل الأنام، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أسأل الله أن يجمعني بكم على الخير، ومع لقاء آخر مع ثابت بن قيس رضي الله عنه في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.